يتقين المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعالي قد تحدينا الإباء يتقين المجد قدما كثريات السماء.
صحابية جليلة مناقبها عديدة وسيرتها طيبة مباركة، أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين، السيدة أسماء بنت أبي بكر زوجة حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وأحد العشرة المبشرين بالجنة إنه الزبير بن العوام، أما ابنها فهو الخليفة عبد الله بن الزبير.
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها هي الصحابية الفاضلة الجليلة، أسماء بنت عبد الله ابن عثمان، وهو أبو بكر ابن أبي قحافة الصديق، وهي من خيار الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنهن.
يحيط بنسبها الشرف والمجد من كل جانب، فأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأما ابنها فهو عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين أول مولود للمهاجرين بالمدينة، وأما أختها فمن يجهل أختها عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها.
وأسماء أكبر من عائشة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حبيب محمد عليه الصلاة والسلام هو صديق أبيها وهو زوج أختها، وزوجها هو الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو حواري رسول الله مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وكان الزبير رضي الله عنه قائد كبير وزعيم كبير ورباني عظيم ومجاهد قل نظيره.
أما أمها فقتل أو قتيلة بنت عبد العزة، وهي امرأة قرشية من بني عامر بن لؤي،
وابنها هو عبد الله بن الزبير الأسد الشام أمير مكة والمدينة في فترة معينة، وكان رضي الله عنه من الطموحين جدا، وكان من أشد الشباب ارتباطا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الصحابة الشباب قوة على القيادة وقدرة على الجهاد وصبرا على العبادة.
ولدت أسماء رضي الله عنها بمكة قبل الهجرة 27 سنة، وكانت من السابقين إلى الإسلام، إذ لم يتقدم عليها في هذا الفضل العظيم إلا 17 شخصا بين رجل وامرأة. أسلمت بمكة عن عمر لا يتجاوز 14، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والتقوى، ولقد تربت على مبادئ الحق والتوحيد والصبر متجسدة في تصرفات والدها.
أسلمت قديما، لعلها كانت 17 ضمن من أسلم في الرعي الأول من المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أسماء رضي الله عنها عاشت فتوتها، عاشت قمة فتوتها في خدمة الإسلام، فلذا كانت من السابقين الأولين إلى الإسلام، وقد ولدت رضي الله عنها 27 سنة قبل الهجرة، بمعنى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت في قمة الفتوة فسابقت إلى الإسلام وتزوجت في هذه المرحلة، وكانت حاضرة بقوة في الأحداث المفصلية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي أسماء رضي الله عنها، السمو في النسب والسمو في المحيط الذي عاشته، ثم إنها رضي الله عنها سمت أكثر لما سبقت إلى الإسلام، وسابقت وجعلت شبابها وحنكتها وذكاءها وحيويتها، جعلت كل ذلك لخدمة دين الله تبارك وتعالى.
تزوج بها الزبير بن العوام وكان شابا فقيرا، وليس له خادم ينهض بخدمته، وليس له مال يوسع به على عياله غير فرس اقتناه. كانت أسماء نعم الزوجة الصالحة لزوجها، تخدمه وتسوس فرسه وتطحن النوى لعلفه، حتى فتح الله عليه فغدا من أغنى أغنياء الصحابة.
قبيل الهجرة كان زواج أسماء رضي الله عنها الزواج الميمون بالزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو الزبير بن العوام بن خويلد ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب. وكان الزبير شابا قرشيا شجاعا كريما من السباقين إلى الإسلام، ويكفيه شرفا أنه أحد المبشرين بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. هذا زوج أسماء رضي الله عنها، تزوجت به وكان شابا فقيرا مرملا قليل ذات اليد، ولم يكن يملك من متاع الدنيا إلا فرسا اقتناه، فكانت صابرة محتسبة تبذل من نفسها وجهدها ووقتها، وتتحمل المشقة في سبيل خدمة زوجها ومشاركته أعباء الحياة بما ينبغي لنساء اليوم أن يقرأوا وأن يتعلموا من أسماء رضي الله عنها وأرضاها.
أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت خير زوجة للزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولما هاجر إلى المدينة لم يكن للزبير إلا حصان أو دابة يعمل عليه، فكانت هي التي تقوم على طعام هذه الدابة يعني هذا الحصان وشرابها، وكانت تحمل المزروعات من أرض كانت للزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا من مكان بعيد.
وكانت رضي الله تقوم بأشغال البيت، وكانت كذلك تذهب أميال لتأتي بعلف لفرس الزبير وناضحه، كان يملك فرسا وناضحا، ناضح يعني الجمل يسقون عليه وكذا لخدمة كذا، والفرس للجهاد في سبيل الله.
فمرت مرة ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف وأراد أن أخلها دابته حتى تركب معه صلى الله عليه وسلم، لما رأى من مشقتها ولأنها يعني من أسرته، من هي أخت زوجته، فلذلك يعني شق عليه ما رأى منها. فقالت: فذكرت غيرة الزبير فلم أرد ذلك. فقال لها الزبير رضي الله عنه: والله لحملك ذلك على رأسك أشق علي من ذلك.
ومر جاءها مسكين وقال لها: يا أم عبد الله، دعيني أبيع في ظل دارك، أبيع في ظل دارك. انظر هذا الموقف اللطيف. قالت له: أنا ما عندي مشكل، ولكن إذا رأك الزبير وأنت تعرف غيرته سيرفض. فقالت له: شوف، إذا كنت مع الزبير فتعال واطلب مني هذا بحضرته. فجاءها وهي مع الزبير فقال: يا أم عبد الله، دعيني أبيع في ظل دارك. فقالت له: أولم تجد غير ظل داري؟ نتبدل الخطاب، مراعاة لغيرة الزوج. فقال لها الزبير رضي الله عنه: دعيه يا أم عبد الله وتأجرين معه، يعني تأخذين الأجر عند الله. فقالت: لي: لا، طيب افعل. فقد كانت رضي الله عنها القمة في الحياء والقمة في التباعل في الإحسان إلى زوجها.
ثم إن أبا بكر رضي الله عنه تيسر له بعض الخدم فأرسل إليها الخدم، فقالت: فكأنما أعتقني. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذه الأخلاق الرفيعة لهذه المرأة، حيث لم تستنكف أن تعين زوجها في هذا العمل وتعينه في أمور بيته وأمور دابته وأمور مزرعته لما كان عليه هو من الشغل العظيم في مصلحة الإسلام والمسلمين.
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم متخفيا من مكة إلى المدينة، وكان رفقته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلجأ إلى غار ثور تخفيا من قريش التي كانت ترصد جائزة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وكانت أسماء تعد لهم الطعام وتحمله، ثم تخرج ليلا فتأتي الغار لتقدم لهم الزاد وتمدهم بأخبار قريش.
ومن أشرف مواقف أسماء رضي الله عنها ما صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق حينما اختبأ في غار ثور أياما ينتظران أن يخف الطلب عنهما من طرف قريش،
فكانت هي المسؤولة عن أن تجهز وتحضر الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما كان مختبئين في غار ثور.
فقد كانت حاملا في الشهر السابع ولم يمنعها حملها، ولا بعد المسافة ولا وحشة الطريق لم يمنعها كل ذلك من أن تتحمل الأعباء والمشقة وأن تصعد جبلا عاليا شامخا من أجل أن توصل الطعام والمؤونة إلى الحبيبين المختفيين في غار ثور. ما تعبت وما كلت وما وجدت في حملها ولا في صعوبة الطريق ولا في وحشة السبيل، ما وجدت عذرا يعفيها من بذل الغالي والنفيس من أجل نصرة الدين ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم.
وصادف في إحدى المرات أنها لم تجد ما تعقد به الطعام والشراب، فأخذت نطاقها وهو ما تحتزم به المرأة تحزم وسطها به، فشقته نصفين وجعلت هذا عقدة للطعام والآخر عقدة للشراب، فلقبت من ذلك اليوم بذات النطاقين، وكان هذا اللقب من أشرف ألقابها رضي الله تبارك وتعالى عنها.
وارتبط هذا بدعمها لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن مشاركتها في الهجرة ليست مشاركة مقصورة فقط على هذا الحدث المادي، مشاركتها رضي الله عنها كانت أوسع من هذا، فقد كانت أساسا تحمل أمانة الهجرة، وهذا أبلغ. كيف أمانة الهجرة؟ كانت على علم بكل الأسرار التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فعلى علم بمخرجهما وعلى علم بوجهتهما وعلى علم بكل هذا، فحاولت رضي الله عنها أن تكتم هذا كله، فكتمته على أبيها، على جدها قحافة بن أبو قحافة، وكتمته على أبي جهل، لأن أبا جهل لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط في أيدي المشركين جاء على التو إلى بيت أبي بكر، طرق الباب خرج تسمع، قال لا أين أبوك ومحمد؟ قلت لهم لا علم لي بهما، قلت له لا علم لي بهما، فضربها على وجهها وأسقط قرطها رضي الله عنها وهي حامل، تحملت هذا التعب وهذه الإذاية.
تحملت أسماء رضي الله عنها أمر بيت أبي بكر كله، فقد خرج الصديق رضي الله عنه ولم يترك لعياله شيئا، فلما علم والده أبو قحافة برحيله وكان ما يزال مشركا جاء إلى بيته يتفقد عياله.
وبعد أن هاجر أبوها بقيت هي المسؤولة عن إخوتها، فكانت في حالة لا تحسد عليها، إذ لم يترك أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه شيئا لأهله، فكان أبوه أبو قحافة يستنكر ذلك ويقول كيف ذهب ولم يترك لكم أي مال، فكانت تأخذ الحجارة وتضع عليها قطعة من القماش ثم تقول يا جدي، وكان أعمى، يا جدي تعال انظر إلى هذا المال ها هنا، فيضع يده عليه ويقول إن كان قد ترك هذا فهذا أمر حسن فلا بأس بذلك.
لم يمنعها الحمل من تحمل مشاق الرحلة الطويلة لما هاجرت إلى المدينة فرارا بدينها إلى الله ورسوله. كانت قد أتمت حملها بابنها الأول، وكان بذلك أول مولود للمسلمين بالمدينة.
حينما وصل المسلمون إلى المدينة بعد الهجرة المباركة ظلوا مدة لا يولد لهم أولاد، فأشاع اليهود كذبا وزورا أن المسلمين قد سحروا وقد قطع نسلهم ولن يلدوا بعد ذلك، فإذا بالكرم الرباني والجود الإلهي ينعم على أسماء رضي الله عنها وأرضاها بولادة ابنها عبد الله بن الزبير.
فكان عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام، وتيمن المسلمون به وعلموا أن اليهود إنما كانوا يكذبون بما قالوا،
فكانت هذه الولادة الميمونة الكريمة الشريفة بمثابة نهاية لهذه الشائعة وبمثابة قطع لهذا الإفك اليهودي الذي شاع الذي أشاعه اليهود من أجل أن ينالوا من عزيمة ومن روح المسلمين.
ففرح المسلمون بهذا المولود فرحا عظيما،
حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره، فأخذ شيئا من ريقه الشريف وجعله في فم الصبي، ثم حنكه ودعا له، فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وربت ابنها عبد الله على المعاني العظيمة، وليس عبد الله هو ابنها الوحيد، بل لها مجموعة من الأبناء اشتهر منهم عروة بن الزبير الذي كان من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة المعروفين،
وولدت المنذر. قال العلماء: ما من أبنائها إلا عالم أو فارس، رضي الله عنهم جميعا.
اجتمع لأسماء بنت أبي بكر من خصال الخير وشمائل النبل ورجاحة العقل ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الناس، وكان يضرب بها المثل في الجود والكرم، وكانت تقول لبناتها وأهلها: أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل، فإن كنا إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا، وإن تصدقتن لم تجدن فقده.
فأما الجود فقد كانت فيه مضرب المثل، يقول ابنها عبد الله رضي الله عنه: ما رأيت امرأتين قط أجود من خالتي عائشة وأمي أسماء. فأما خالتي عائشة فكانت تجمع القليل إلى القليل، حتى إذا اجتمع عندها خير وزعته على الفقراء والمساكين. وأما أمي أسماء فكانت لا تبقي في يدها شيئا، كلما حل في يدها شيء ولو قليل وزعته مباشرة.
كانت أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها بالمنزلة الرفيعة في الزهد في الدنيا وفي ابتغاء الآخرة، فمن صفاتها العظيمة ما تحدثنا به حفيدتها فاطمة بنت المنذر بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنها، إذ تقول: كانت أسماء رضي الله عنها إذا مرضت تعتق كل مماليكها حتى لا يبقى لها مملوك، تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
وكانت رضي الله عنها تفقه كيف تتداوى وتعمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يمكن أن نسميه فقه التداوي. كانت إذا أصابتها وعكة أو مرض أو نزل بها سقم أو علة تصدقت وأعتقت من مماليكها وعبيدها، وكانت تعمل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا بالصدقات، أو داووا مرضاكم بالصدقات.
ثم إن أسماء أم عبد الله بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت في حياتها العادية نموذج المرأة التي جمعت بين عناصر عجيبة جدا عجيبة جدا، فهي المرأة العابدة، الأواهة، التوابة، القوامة، الصوامة، الذاكرة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنها ابنها وجدها قائمة تصلي، فذكرت قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فما استطاعت أن تتجاوزها، تعيدها وتبكي. فأطالت عليه فخرج وذهب إلى السوق وعاد فوجدها في نفس الحال. كانت رضي الله عنها من أكثر الناس قياما، وعبد الله بن الزبير أخذ هذا منها ومن أبيه الزبير بن العوام، فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابنها إذا وقف في الكعبة يصلي تحسبه الطيور عودا، فتقف الطير على ظهره من كثرة طالة القيام والصيام رضي الله عنهم وأرضاه.
بلغت أسماء رضي الله عنها مكانة عالية في رواية الحديث، فقد روت رضي الله عنها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنها أبناؤها عبد الله وعروة وأحفادها ومنهم فاطمة بنت المنذر، وكان الصحابة والتابعون يرجعون إليها في أمور الدين، وقد أتاح لها ذلك عمرها الطويل ومنزلتها الرفيعة، كما كانت سببا في تشريع الحجاب.
من القصص المشهورة للسيدة أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها فيما روى أبو داود في سننه واستنكر وقال إنه حديث منكر، وللمحدثين كلام في هذا الحديث، وقد حسنه الإمام البيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة. عموما هذا الحديث حاصله أن أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق، يعني ثياب تشف عما تحتها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وأشح بوجهه عنها، فقالت يا رسول الله وما ذاك؟ قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه الشريف، وهذا وأشار إلى كفيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه.
روت رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم 56 حديثا، منها 22 حديثا في الصحيحين، أي في صحيح البخاري ومسلم. وقد روى عنها جمع من الصحابة الكرام ومن التابعين، وممن روى عنها ابن عباس رضي الله عنهما وفاطمة بنت المنذر وابنها عروة وغيرهم من العلماء ومن التابعين. ومن مروياتها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثها المشهور الذي روت وحكت فيه ما وقع بينها وبين أمها، فقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أمي قد قدمت إلي وهي مشركة وهي راغبة في صلتي، أفأصلها؟ هذا السؤال من أسماء عن حق هذه الأم التي ما زالت على الشرك، حقها على ابنتها أسماء المسلمة المؤمنة الموحدة، أبقي بينهما من حقوق وواجبات؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب أسماء ويجيب الناس إلى يوم الدين في كيفية معاملة الآباء والأمهات ولو كانوا على أخطاء أو على نقص أو على ذنوب ومعاصي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أسماء صليها.
كانت السيدة أسماء امرأة صلبة قوية البنية شديدة البأس، شهدت معركة اليرموك فخاضت جانبا منها وأبلت فيها البلاء الحسن، استبشرت خيرا بالنصر المحقق الذي ظفر به جنود المسلمين الصابرين المرابطين على الثغور.
أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها حضرت عدة مشاهد مع زوجها وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تشارك في القتال، هي لم تكن ممن يشارك في القتال كبعض الصحابيات الأخريات كأم عمارة رضي الله عنها مثلا. ومما يحفظ من سيرتها رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها حضرت غزوة اليرموك أو معركة اليرموك التي كانت في الشام بين جيوش المسلمين وبين الروم. واليرموك اليوم هو نهر بين الأردن وفلسطين، وهو نهر يعني من فروع نهر الأردن. فهذا هذه المعركة كانت معركة عظيمة حاسمة، حضرها الزبير بن عوام وحضره ولده عبد الله بن الزبير. فتقول أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها فيما رواه أبو واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قالت أسماء لزوجها وأنا أسمع: يا أبا عبد الله، إن كان الرجل من العدو ليمر بي يسعى فتصيب قدمه عروة أطناب خبائي فيسقط على وجهه ميتا ما أصابه أحد. فهذا دليل على أن الملائكة كانت تقاتل مع المسلمين في هذه المعركة الجليلة.
يعني كذلك وضعت بصماتها في نشر الإسلام في العالم وفي إسقاط الطواغيت الكبار الذين كانوا يخنقون أنفاس البشرية يومها. فكانت رضي الله عنها حاضرة بقوتها، حاضرة بنفسها، حاضرة بكلماتها، حاضرة بكل ما أوتيت، وقد تقدمت في السن رضي الله عنها. فرغم هذا التقدم لكن قلبها بقي فتيا، بقي فعالا، بقي معطاء.
وتمر السنين وتفقد رضي الله عنها الأحبة بدءا برسولها الكريم صلى الله عليه وسلم ثم أبيها، ويشاء الله عز وجل أن يطيل في عمرها، فتعيش في عصر الخلافة الإسلامية في جهاد وبذل وعطاء مستمر. ويشاء الله عز وجل أن تشهد أيام الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ثم جاءت الفتنة بعد عثمان رضي الله عنه وفقدت زوجها الزبير رضي الله عنه وأرضاه، الذي قضى حياته كلها في الدعوة والجهاد. كان الزبير إذا حدث أبناءه عن الإسلام وعن تاريخ الإسلام يكشف بدنه الشريف، لأن خريطة التاريخ كله في بدنه الشريف. هذا الجرح في غزوة كذا، وهذا الجرح في غزوة كذا، وهذا طعنة كذا، فكان بدنه كله خريطة لنصرة الإسلام والمسلمين. هذا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من كبار الشخصيات التي رفضت أن تبقى محايدة زمن الفتنة، وإنما حرص مع أم المؤمنين وأخيه الحواري طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حرصوا على أن يقودوا حملة كبيرة جدا للإصلاح بين المؤمنين، وقدموا أمامهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أجل هذا، ووقع ما وقع من الفتن مما هو معلوم، والأكاذيب في ذلك كثيرة. وكان من نتائج ذلك أن استشهد في هذه الفتنة طلحة، واستشهد الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا من السابقين الأولين الذين قضوا شبابهم وفتوتهم ورجولتهم وشيخوختهم في نصرة كلمة الله تعالى.
مرت الأعوام والسنون، وأصبحت السيدة أسماء عجوزا هرمة، لكن ما هرم عقلها ولا قلت بصيرتها، بل زادت الأيام من رجاحة عقلها وحكمتها في حزم الأمور. وما يدل على ذلك نصحها لابنها عبد الله بن الزبير، ومشورتها عليه لما أتاها يشكو خذلان الناس وأهله، ورسل بني أمية يفاوضونه على أن يقدموا له ما شاء من الدنيا.
بعد وفاة يزيد بن معاوية سنة 64 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بويع لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بويع له بالخلافة، ودانت له الحجاز ومصر والعراق وخراسان، وظل 9 سنوات ينادى بأمير المؤمنين،
فسلم له بالخلافة جل بلاد المسلمين، ولم يبق إلا دمشق وما حولها. ثم إن الأمور انتقضت عليه بعد ذلك، حتى اضطر في آخر الأمر إلى أن قاتله الحجاج بن يوسف الثقفي في مكة، وألقى المجانيق على الكعبة.
واجه عبد الله بن الزبير مواجهة كبيرة جدا من قبل الأمويين، مواجهة الشهيرة، وضيق عليه إلى أن أصبحت إمارته لا تتجاوز مكة المكرمة، وأصبح مجاورا لها وعائدا بها، ووقعت الفتنة التي وقعت، وأمه أشرفت على المئة حينها.
وجاء الحجاج من أجل مواجهة عبد الله بن الزبير بجيش عرمرم، فحاصره بمكة، وتفرق عن ابن الزبير كثير من أتباعه وجنوده الذين ظلوا معه مدة من الزمن ينصرونه.
انفض من حوله جل أصحابه، ولم يبق معه إلا ثلة قليلة من خواصه.
جاء أمه أسماء يستشيرها فيما هو مقدم عليه فيما يأتي من الأيام. قال لها: يا أماه، لقد خذلني الناس، فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني، يقصد بالقوم يقصد بهم بني أمية، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فماذا ترين؟
قالت له: يا بني، إما أن تقتل فأرتاح، وإما تنتصر فأغتبط بذلك.
فكانت مواقفها مواقف غريبة جدا، يعني مواقف القمة. فقالت له شيئا واحدا، يعني قالت له: إن كنت تعلم أن ما أنت فيه حق فالموت في هذه السبيل شيء طيب، وإن كنت تعلم أن غرضك الدنيا فبئس ما فعلت، وبئس ما عرضت إليه أصحابك، فإنك يعني ستبوء بإثمهم جميعا.
وإن قلت: كنت، فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعلا للأحرار ولا لأهل الدين، وكم خلودك، كم خلودك في هذه الدنيا، القتل أحسن. قال: يا أماه، إني أخاف أن يمثل بي أهل الشام، فأجابته بتثبيت وصبر: إن الكبش لا يؤلمه صلخه بعد ذبحه، اقترب اقترب مني يا بني كي أتشمم رائحتك ولألمس جسدك، فقد يكون هذا آخر عهد لي بك.
فتقوى من قولها، ويروى أنها لما عانقت العناق الأخير وجدته متدرعا، فقالت له: ما هذا بصنيع من يريد الآخرة؟ قال: إنما فعلت ذلك يا أم حتى أعزيك بذلك.
فقالت له: يا بني، إن الذي يريد ما تريد لا يلبس هذا، يعني إن الذي يطمع في الشهادة في سبيل الله لا يلبس هذا، لا يلبس هذا، إنما يواجه هذه في لوجه الله، لن ترد عنه شيئا.
ثم خرج فقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخذه الحجاج الطاغية وصلبه في مكة.
صلبه الحجاج الثقافي على الخشب، ومكث مدة وهو على هذه الحال ينتظر قدوم السيدة أسماء متوسلة إليه ليفك رباط ابنها، لكن أنفتها وعزتها أبت أن تحقق للطاغية مراده، وضيعت عليه فرصة التلذذ باستجدائها له. وبعد أن يأس من قدومها ذهب هو إليها،
أرسل إليها رسولا لتأتيه، فلما رفضت أعاد الرسول من جديد يهددها،
فقال لهم: قولوا لها تأتي وإلا جرتها من قرنيها. فقالت لهم: قولوا لو يأتي ليجرني من قرنيها ولينظر ماذا سيصنع. فلم يجرؤ على ذلك، وواجهته بهذا الكلام العظيم، وهي قد رأت ما صنع بابنها رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكنها لصرامتها في الحق ولمعرفتها ما هي عليه لم تأبى بهذا الطاغية.
وكان الحجاج بن يوسف يريد منها الاعتذار، يريد أن تأتيه أسماء لتعتذر وتتوسل إليه ثم ينفذ ما تريد حينها، ولكن رضي الله عنها رفضت البتة.
ثم دخل على أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها متشفيا، فقال لها: يا أمة، أرأيت ما صنعت بعدو الله؟ فقالت له: لست لك بأم، لست لك بأم، وأما قولك عدو الله فقد رأيته أفسد عليك دنيا دينك وأفسدت عليه الدنيا.
قال: إن ابنك ألحد في هذا البيت، وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وقد أذاقه الله ذاك العذاب الأليم. قالت: كذبت، كان ابني أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، وصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنكه بيده الشريفة، وكبر المسلمون يومئذ حتى ارتجت المدينة فرحا به، وكان برا بأبويه، صواما قواما بكتاب الله، معظما لحرم الله، مبغضا لمن يعصي الله.
قالت: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. فقال لها: مبير المنافقين.
فخرج الحجاج من عندها منكسرا منهزما، يتمنى لو لم يكن قد لقيها. بلغ عبد الملك بن مروان خبر ما كان بين الحجاج وبين أسماء رضي الله عنها، فاستنكر هذا الفعل، وأرسل إلى الحجاج يوبخه: ما لك وابنة الرجل الصالح؟ وأوصاه بها خيرا. فجاء الحجاج عندها ثانية يقول: يا أماه، إن أمير المؤمنين أوصاني بك، فهل لك من حاجة؟ فأجابته بأنفة وعزة وكبرياء: لست لك بأم، أنا أم المصلوب على الثنية، أنا أم المصلوب على الثنية، وما لي من حاجة.
أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها صبرت صبرا عظيما بعد استشهاد ولدها، ولقيها عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فصبرها وقال لها: إن هذه الأجساد ليست بشيء، إنما الأرواح عند الله. فقالت له: وما لي أحزن، وقد سمعت أن رأس يحيى بن زكريا رضي عليهم السلام أهدي لبغي من بغايا بني إسرائيل. ثم مرت بابنها وهو معلق، والتفتت إليه ثم قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ فلما سمع ذلك الحجاج اعتبر أن هذا كأنه استشفاع منها، فأنزله وأعطاه لها، فغسلته بيدها وكفنته بيدها رضي الله تبارك وتعالى عنها.
ولم تمضي مدة طويلة حتى لقيت ربها رضي الله عنها صابرة محتسبة وقد رزئت بهذه البلايا كلها، وبقيت رضي الله عنها أثبت ما تكون وأقوى ما تكون.
كانت وفاتها سنة 73 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت 100 عام، لم تسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، وكانت آخر المهاجرات موتا رضي الله عنها وأرضاها.
من خلال أسماء الحقيقة نستشف دروسا بليغة لبناتنا لشاباتنا، أن يقضين أوقاتهن وشبابهن وفتوتهن في خدمة الإسلام وفي نصرة كلمة الله. يحز في النفس أن نجد بناتنا يقضين أوقاتهن أمام المسلسلات المنكوسة والأفلام المقلوبة والموضة المنحرفة والاهتمامات الدنية. أن لهؤلاء النسوة أن يكون أمهات في المستقبل كما ينبغي، وأن يكون أسماء ترفع كلمات الله تعالى وتخرج هذه الأمة من حمأتها. أن لهن ذلك. ومن خلال أسماء كذلك رضي الله عنها نستشف درسا للأمهات للزوجات، أن يكون نعم الزوجات، أن يكون شريفات يتجمن بالحياء والحشمة والوقار واحترام الزوج وما إلى ذلك. ومن خلال أسماء كذلك نستشف دروس الأم التي نشأت أبناءها على الخير وعلى الدين وعلى كلمة الله، فنشأت مجاهدين ونشأت أناسا قضوا حياتهم كلها في دعوة الله وفي كلمة الله. ومن خلال أسماء نقف على أهمية المرأة الصابرة التي تتقبل مصاب الله وتتوجه إلى الله وتستمر في أداء رسالتها إلى أن تلقى الله. فرحم الله تعالى أسماء، وكانت خاتمة المهاجرين من الذين لقوا ربهم، فقد لقيت ربها في السنة 73 للهجرة، ودفنت مع سائر أخواتها الصحابيات وأمهات المؤمنين في البقيع. فرحم الله أسماء وألحقنا بها مسلمين.
تقينا المجد قدما كثريات السماء، ونساء للمعالي فتحدينا الإباء.